إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعين الأعزاء وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الثاني من شهر كانون الثاني للعام الجديد 2003، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض سيكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من اعداد وتقديم اكرم ايوب، ويتناول المحاور التالية: ترجيح زيارة رئيس فريق التفتيش عن الاسلحة الى بغداد بين 18 و20 من الشهر الجاري، ومواصلة فرق التفتيش لاعمالها من دون توقف فيما يقترب موعد استخدام انموفيك للمروحيات واقامة مركز للعمليات في مدينة الموصل. أنباء تفيد أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية سيزور أنقرة في منتصف الشهر الجاري، ووزير الدفاع التركي ينفي استعداد بلاده للمشاركة في حرب محتملة ضد العراق. مباحثات بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس المصري تتناول القضية العراقية. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون الى جولتنا اليومية للتعرف على ابرز العناوين العراقية في صحف الخميس، اعدها ويقدمها شيرزاد القاضي مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحابكم معي إلى بغداد الأربعينات وحكاية رئيس مجلس الأعيان في مخزن البهبهاني، عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة الثانية. بعد برنامج أيام الخير نتابع تقريرا من القدس حول انتهاء المناورات البحرية الأمريكية والتركية والإسرائيلية المشتركة شرقي المتوسط. خلال هذه الفترة نقدم تقريرا لصحيفة أمريكية حول موقف الأردن بين مصالحه التجارية مع العراق والمحافظة على علاقاته الاقتصادية مع الولايات المتحدة. جهاد عبد الكريم عد عرضا لهذا التقرير. خلال هذه الفترة سنتابع تقارير مراسلينا في كردستان العراق، فمن السليمانية سنتعرف على إذاعة جديدة تبث برامجها باللغة التركمانية، وتقرير من أربيل حول رفض رئيس الحكومة المحلية فيها للتدخلات الإقليمية في شؤون العراق. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة الثانية، والحوار سيكون مع البروفيسور حسن الشلبي حول القانون العراقي في مرحلة ما بعد صدام. أعد حلقة اليوم علي الرماحي. ولا صادق تعرض لي تقرير عده قسم الاخبار والتحليلات في اذاعه اوروبا الحره يتناول سياسه واشنطن تجاه كل من العراق وكوريا الشماليه. تتابع عبر الفترة نفسها عرضا للصحف الأمريكية، وركزت في بعض تقاريرها على السياسة الخارجية الحازمة للرئيس الأمريكي ويقدم العرض أياد الجيلاني. تحقيق عن أهمية مدينة كركوك من الناحية الجغرافية والاقتصادية والعسكرية إذا ما قررت الولايات المتحدة شن حرب على العراق. جهاد عبد الكريم سيقدم في هذه الفترة عرضا لهذا التحقيق. أعزائي، في نهاية الساعة الثالثة ستكونون مع حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن تعليقات لمحاور تتعلق بالحشود العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض السريع لمنهاج الفترة الأولى أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الكرام، هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء التركي عبدالله غول جولة إقليمية أثناء العطلة الأسبوعية في إطار جهود أنقرة من أجل إيجاد حل سلمي للقضية العراقية، بينما سيغادر وزير التجارة الخارجية كورسات توزمان إلى بغداد الأسبوع المقبل. جولة غول ستشمل سوريا ومصر والأردن والسعودية، حيث سيناقش الزعيم التركي سبلا لحل الأزمة العراقية. أما توزمان فسيزور بغداد على رأس وفد يتألف من 150 رجل أعمال. مصادر في مكتب الوزير التركي قالت إن هذه الزيارة تدل على معارضة أنقرة لعمل عسكري ضد العراق. يشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على تركيا من أجل السماح لاستخدام قواعدها الجوية في الحرب على بغداد. من جهة أخرى، حذر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار سيوالي من أن كارثة إنسانية قد تندلع في كردستان العراق إذا ما نشبت الحرب ضد بغداد. سيوالي أعاد إلى الأذهان أن السلطات الكردية طلبت المساعدة من الأمم المتحدة أكثر من مرة لتجهيز الإقليم لعواقب الحرب، لكن دون تلقي أي رد على حد تعبيره. التقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ لإجراء مباحثات غير رسمية في وقت متأخر يوم أمس. متحدث باسم بلير قال إن الزعيمين ناقشا القضية العراقية وعملية السلام في الشرق الأوسط. يذكر أن بلير يقضي عطلته في مصر. من جهة أخرى، أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صايب عريقات أن وفدا فلسطينيا سيلتقي بلير في لندن لمناقشة سبل إنهاء العنف في المنطقة وإعادة تسيير خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. قتلت وحدة إسرائيلية لمكافحة الإرهاب مسلحا فلسطينيا شابا اقتحم منزلا في قرية إسرائيلية في ساعة مبكرة ليوم الخميس. إذاعة إسرائيل أفادت بأن زوجا وزوجته هربا من المنزل الكائن في قرية ماور ويقوا على الحدود بين الدولة العبرية والضفة الغربية، هربا فور اقتحامه من قبل الفلسطيني. ونفى متحدث باسم الشرطة تقارير سابقة أفادت بأن الطفلين كانا في البيت أثناء الاقتحام. يذكر أن الزوجين استطاعا الفرار بفضل تعطل سلاح المهاجم. من جهة أخرى، انتقدت مجموعتان لحقوق الإنسان إسرائيلية وفلسطينية الاعتقال الإداري الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية. فقد قالت مجموعة بتسلم الإسرائيلية إن 1007 فلسطينيين هم رهن الاعتقال الآن دون تهمة أو أمر من محكمة، وهو أكبر عدد منذ نهاية الانتفاضة السابقة التي توقفت في عام 1993. ودعت بتسلم إلى الإفراج عنهم فورا. كما أشارت الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة إلى أن الاعتقال الإداري يتنافى وحقوق الإنسان ونصوص معاهدة جنيف. جددت جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية الموالية للرئيس محمد خاتمي جددت اليوم تهديدها بالخروج من الحكومة. الجبهة وهي أكبر المنظمات الإصلاحية في إيران قالت في بيان لها إن النشاطات المحافظة المتطرفة بما فيها محاكمات سياسية سببت فقدان الجبهة قانونيتها. يذكر أن كثيرا من الإصلاحات التي تعهد بها خاتمي عرقلها المحافظون خشية أن يؤدي تطبيقها إلى نسف القواعد الإسلامية للنظام الإيراني الحالي. أعرب رجب طيب إردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالانتخابات الأخيرة في تركيا أعرب عن تأييده للمفاوضات حول إعادة توحيد قبرص. وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلت عن إردوغان قوله إنه يعتبر خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة قابلة للتفاوض، مضيفا أن على تركيا إجراء المفاوضات في هذا الشأن. يذكر أن المنظمة الدولية حثت زعيمي الجاليتين اليونانية والتركية في قبرص على التوصل إلى اتفاق حول الخطة التي تنص على تشكيل كونفدرالية تتألف من دولتين متساويتين تتمتع بصوت واحد في الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية. ودع الاتحاد الأوروبي قبرص أثناء قمة له في كوبنهاغن أواخر السنة الماضية إلى الانضمام إليه أواخر عام 2004، وطالب الجاليتين بالتوصل إلى اتفاق قبل نهاية شباط المقبل. تعهدت كوريا الجنوبية ببذل أقصى جهد في سبيل إبطال البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وزير التوحيد الكوري الجنوبي جونغ سوهيون قال إن الحكومة ستستخدم المباحثات المقبلة بين البلدين من أجل حث بيونغ يانغ على وقف هذا البرنامج. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية، قرأها على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي تلتقون الآن مع أكرم أيوب في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشان العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار المستجدات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها ترجيح زيارة هانز بليكس رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة إلى بغداد بين 18 و20 من الشهر الجاري، ومواصلة فرق التفتيش لأعمالها من دون توقف فيما يقترب موعد استخدام أنموفيك للمروحيات وإقامة مركز للعمليات في مدينة الموصل. أنباء تفيد أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية سيزور أنقرة منتصف الشهر الجاري، ووزير الدفاع التركي ينفي استعداد بلاده للمشاركة في حرب محتملة ضد العراق. مباحثات بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس المصري تتناول القضية العراقية. وتطورات ومواقف دولية وإقليمية وعربية من الحرب المحتملة ضد بغداد. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات ذات الصلة. نبدأ الملف العراقي اليوم بمحور التطورات ذات العلاقة بعمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن هانز بليكس رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية سيتوجه على الأرجح إلى بغداد خلال الفترة بين 18 و20 من شهر كانون الثاني الجاري لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين تتعلق بتقرير حيوي يرفعه في أواخر الشهر الحالي إلى مجلس الأمن. وقد وجه العراق الدعوة إلى بليكس لزيارة بغداد لمراجعة أوجه التعاون بهدف التنفيذ السريع لمهمات أنموفيك المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يرافق بليكس إلى بغداد محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المقرر أن يطلع الاثنان مجلس الأمن في 9 من الشهر الجاري على التطورات في متابعة لتقرير مبدئي رفعه في 19 من الشهر الماضي، وأشار فيه بليكس إلى وجود عدة فجوات في الإقرار العراقي. واليوم توجه خبراء الأمم المتحدة إلى عدة مواقع يشتبه فيها في العراق، من بينها دار طباعة وموقع صواريخ، في إطار البحث عن أسلحة الدمار الشامل بحسب وكالة رويترز. وقال مسؤولون عراقيون إن فريق تفتيش زار دارا للطباعة أوراق النقد تديرها شركة حكومية في بغداد، وزار فريق آخر موقع صواريخ ابن فرناس في منطقة التاجي شمالي بغداد، فيما توجهت فرق أخرى إلى مواقع لم يكشف عنها. ولم يتوقف خبراء الأسلحة عن القيام بأعمالهم أمس الأربعاء أول أيام العام الجديد، إذ قاموا بتفتيش 4 مواقع. إلى هذا، ذكرت فرانس بريس أن المتحدث باسم فرق التفتيش هيروأوكي أعلن أمس الأربعاء أن مفتشي الأسلحة لا يعتزمون استخدام مروحيات في عمليات التفتيش قبل بضعة أيام. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أوضح في بيان أن أنموفيك طلبت الأربعاء مناقشة أول عملية استطلاع جوي ستقوم بها إحدى الطائرات المروحية التابعة للجنة في الأول من كانون الثاني. وأعرب المتحدث عن استغرابه لتوقيت هذا الطلب مع بدء العام الجديد الذي هو عطلة رسمية في كل أنحاء العالم ولمواطني العراق كافة على اختلاف دياناتهم بحسب تعبيره. وأكد أوكي أن أول عملية تفتيش بواسطة مروحية قد لا تحصل قبل بضعة أيام أخرى من دون تحديد أي موعد لذلك، مضيفا أن ذلك يعود لأسباب تقنية. يذكر أن مفتشي أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية يملكون مروحيات عدة جاثمة في قاعدة الرشيد الجوية قرب بغداد، ولهذه المروحيات مهمة مزدوجة وهي نقل المفتشين والمشاركة في مراقبة المواقع التي تزار بهدف تجنب خروج أشخاص أو معدات أثناء عمليات التفتيش. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن أنموفيك ستفتتح لها مكتبا في مدينة الموصل، ناقلة عن مصدر تابع للأمم المتحدة قوله إن المكتب سيفتتح في 4 من الشهر الجاري. وفي سياق ذي صلة، حددت باريس يوم 14 ويوم 27 من الشهر الجاري لدراسة مجلس الأمن لتقارير الأمم المتحدة بخصوص العراق أثناء توليها رئاسة المجلس الدورية. مراسل الإذاعة في العاصمة الفرنسية تابع الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
تلقي فرنسا بكامل ثقلها خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر من أجل خلق مناخات جديدة تسهل على حد وصف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو تعميق الحوار البناء بما يخدم تعزيز الاستقرار في العالم من خلال الاتفاق على حل الملفات الساخنة بالطرق السلمية على حد وصفه، مؤكدا حرص باريس الكبير على منح الملف العراقي حصة كبيرة من هذا التحرك وبما ينسجم موقفنا المعلن من هذه القضية على حد قوله. وحسب معلومات خاصة بإذاعة العراق الحر من الخارجية الفرنسية، فإن باريس حددت تاريخين مهمين في جهودها على الجبهة العراقية، الأول منهما في 14 من الشهر الجاري والثاني في 27 منه، يستطيع من خلالهما كل من هانز بليكس ومحمد البرادعي تقديم تقييم عن مستويات التعاون العراقي والخطوات الإيجابية التي أنجزتها فرق التفتيش في ميدان تجهيز العراق من أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي تحديد مبررات الاستمرار في هذا الجهد من عدمه. وفيما يخص النقطة الأخيرة بالذات، فأن نفس المعلومات تؤكد عزم باريس التقدم إلى مجلس الأمن قبل نهاية فترة رئاستها بمقترح تمديد مهمة المفتشين الدوليين لشهرين آخرين، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إعادة إرجاء خيار القوة العسكرية وبالتالي توفير بدائل سلمية لتجهيز العراق من أسلحته المحظورة، وذلك بعيدا عن فكرة استجواب علماء التسلح خارج العراق، طالما أن بغداد سمحت باستجوابهم وعلى غير عادتها بلا شروط أو تحفظات أمنية مسبقة، نراها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، على حد قول أحد كبار المسؤولين عن الملف العراقي في الخارجية الفرنسية، والذي يرى بأن باريس وبرلين تسيران باتجاه واحد إزاء هذه القضية بشكل خاص على حد وصفه، رابطا بين الجهود المضنية التي بذلها السفير جان دافيد لوفيت مندوب فرنسا في مجلس الأمن من أجل ترأس برلين لجنة العقوبات، وبين القرار السياسي المشترك رفيع المستوى المتعلق بالعمل المشترك وعن قرب شديد جدا من أجل تقديم الحل السياسي على العسكري فيما يتعلق بالعراق على وجه التحديد. ويعتقد الفرنسيون بأن الموقف الألماني من مسألة العمل العسكري لا يزال على حاله، بغض النظر عن التسهيلات الممكن تقديمها في حال لجوء واشنطن لتنفيذ خيار القوة العسكرية. وعلى هذا الأساس يرى نفس المسؤول الفرنسي الذي كحال أقرانه لا يود الكشف عن هويته، يرى أن الأمور داخل مجلس الأمن ستشهد حالة من توازن المواقف بعيدا عن مفهوم كسب الجولات أو إحراج الآخرين على حد وصفه، في إشارة واضحة إلى تصميم باريس على زيادة التفاعل مع واشنطن من أجل تفادي الخيار العسكري الذي هو أسوأ الحلول وأخطرها، أيضا على حد قول الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي لا يزال يعتقد بفكرة الحل السلمي للمشكلة العراقية، وهو ما يبرر تصميمه على مواصلة حشد الرأي المناهض للقوة العسكرية والناصح أيضا للولايات المتحدة فيما يتعلق بمخاطر الحرب في منطقة لا ينقصها إلا الاستقرار حسب التعبير الرسمي الفرنسي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وعلى الصعيد الإقليمي، يصل الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية إلى أنقرة منتصف الشهر الجاري، ووزير الدفاع التركي ينفي الاستعدادات التركية للمشاركة في حرب ضد العراق، فيما سيقوم البرلمان التركي عند منتصف هذا الشهر أيضا بمناقشة مسألة تخصيص القواعد التركية للقوات الأمريكية. المزيد من التفصيلات حول هذه التطورات تستمعون إليها في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في إسطنبول جان لطفي.
أعلنت سكرتيرية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية بأن رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز سيصل إلى أنقرة منتصف هذا الشهر الجاري لإجراء محادثات مع نظيره رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك حول المطالب الأمريكية المتعلقة بفتح جبهة شمالية حقيقية على العراق، وخاصة حول إمكانية تخصيص المطارات العسكرية الأربعة في إنجليك وديار بكر وباتمان وموش كقواعد عمليات، إضافة إلى مطاري قونيا وكوزلو لطائرات التموين، بالإضافة إلى السماح باستخدام مرفأي مرسين واسكندرون وسامسون في جنوب تركيا لتأمين الدعم اللوجستي لقواتها، مع الموافقة على نشر قوات أمريكية على الأراضي التركية. وأوضح المصدر العسكري على أن هذه الزيارة تهدف إلى دراسة أوجه التعاون العسكري المشترك بين الطرفين والتشاور في موضوع الهجوم الأمريكي المحتمل ضد العراق، وكذلك بحث سبل تبني استراتيجية أمريكية تركية مشتركة متعددة للإجراءات التي سوف تستطيع تركيا تنفيذها لحليفتها الاستراتيجية في حلف شمال الأطلسي خلال العملية العسكرية المتوقعة ضد بغداد. وسيلتقي مايرز مع رئيس أركان الجيش التركي ونائبه ومسؤولين في وزارة الدفاع والخارجية التركية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية التركي أحمد نجد سزر، للاتفاق حول قرار مشترك بشأن العراق. وعلى صعيد سلا بالموضوع، قال وزير الدفاع التركي وجدي جونول إنهم يريدون مواصلة جهودهم للتوصل إلى حل سلمي للمشكلة العراقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومؤكدا على أنه لا يوجد أي دولة في العالم يستطيع أن يمارس ضغوطا على تركيا في سبيل أن ترضخ تركيا لمطالبها، وخاصة إذا كانت تلك المطالب مخالفة لمصالح تركيا الوطنية والقومية في المنطقة، مشددا على أن تركيا تعارض الحرب ولكنها حريصة في الوقت نفسه على عدم إخضاع حليفتها واشنطن، وأضاف قائلا: من الواضح إن الأمور الآن تسير بسرعتين، السرعة الأولى أمريكية والسرعة الثانية تركية، وعلينا أن ننظر إلى النقطة التي سيلتقي فيها المصالح الأمريكية والتركية ولا إلى النقطة التي يختلف فيها مصالح الدولتين. وأشار جنول إلى أن أنقرة ستبذل كل ما بوسعها لتفادي الحرب والضغط على العراق للإذعان لقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أنقرة أبلغت الأمريكيين بوضوح إلى أن البرلمان التركي سيقرر دخول تركيا في الحرب أم لا، ولذلك سنعقد جلسة مغلقة للبرلمان بالتشاور مع المسؤولين العسكريين خلال اليومين القادمين. وحول التحركات العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، نفى وزير الدفاع عنباء وتعليقات الصحف الأجنبية والتركية عن أن تركيا قد أنهت استعداداتها للمشاركة في الحرب وللتوغل إلى شمال العراق، مكذبا تلك التقارير ومشيرا إلى أن تركيا لم تتخذ قرارا سياسيا نهائيا حول هذا الموضوع، مؤكدا على أن تركيا تمارس حقها المشروع في اتخاذ استعداداتها الروتينية والاحتياطية. من ناحية ثانية، سخر جنول من تقارير الصحف الأجنبية قائلا: إنهم لم يدخلوا الحرب لكي يروا حشودا عسكرية، وأنا أريد أن أقول لهم سوف ترون حشودنا العسكرية التركية إذا اقتضى الأمر دخول العراق. وعلى صعيد سلا بالموضوع، أكد بولاند أرج رئيس البرلمان التركي اليوم على أن البرلمان التركي سيناقش المسألة العراقية ودور بلاده في أي حرب ضد العراق في إطار نقاش برلماني غير علني بين لجنة الأحزاب السياسية في البرلمان التركي بعد أن يختتم جنول جولته للدول العربية منتصف الشهر الجاري. جانت في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
بالمقابل، ذكرت أسوشيت بريس أن وزير التجارة التركي ينوي القيام بزيارة إلى العراق على رأس وفد من رجال الأعمال يضم ما يصل إلى 150 شخصا، في خطوة تؤكد على ما تقول وكالة الأنباء معارضة تركيا لأي حرب ضد العراق. وفي إطار المواقف والتحركات من الحرب المحتملة ضد العراق، ناقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم توني بلير أن رئيس الوزراء البريطاني الذي يقضي عطلة في مصر أجرى محادثات غير رسمية مع الرئيس المصري حسني مبارك مساء أمس الأربعاء في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر. وقال المتحدث لرويترز إن محادثات الزعيمين شملت العراق وعملية السلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن الاجتماع استمر لساعتين. وكان بلير حذر البريطانيين في كلمته بمناسبة العام الجديد من أوقات عصيبة قد تشمل حربا ضد العراق وهجوما إرهابيا على بريطانيا. مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب تابع هذه التطورات في التقرير التالي.
وجه الرئيس المصري حسني مبارك نصيحة للرئيس العراقي أمس، قال فيها: إنني أنصحه بأن يتوقف عن محاولات تهييج الشعوب ضد حكوماتها، لأن هذا الأسلوب لم يفلح، فلقد حاول ذلك عام 90 ولم يفلح ولن يفلح أيضا هذه المرة. ومضى الرئيس المصري يقول في تصريحاته على الرئيس العراقي أن يدرك أن الدول العربية بنت موقفها المؤيد للتسوية السلمية وفقا للشرائط الدولية في الأزمة الراهنة بين العراق وأمريكا على أساس استمرار تعاونه مع القرارات الدولية، وأن يفي بكل ما من شأنه إغلاق ملف الأزمة وإنهاء المشكلات التي حدثت في الماضي. ذلك فيما جرت مباحثات غير رسمية بين الرئيس المصري حسني مبارك وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني. ويذكر أن مصر تعتقد على لسان كبار مسؤوليها أن الحرب المحتملة ضد العراق ليست حتمية، وكان وزير الخارجية المصري قد كشف في هذا الصدد عن جهود مصرية ساهمت في إثناء واشنطن عن قناعتها السابقة بأنه ليس هناك حاجة للجوء إلى الأمم المتحدة، ودعا إلى ضرورة احترام القرار رقم 1441 وتطبيقه بحسن نية وعدم محاولة الالتفاف عليه بأي شكل. حول هذه الموضوعات وحول المباحثات غير الرسمية بين الرئيس المصري حسني مبارك وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني، أجرينا هذا الحوار مع محمد السيد الخبير المصري في الشؤون العربية، والذي قال:
أعتقد أن الحديث المصري في هذا المجال والمتلاحق مرة من أسامة الباز ومرة من أحمد ماهر، ثم جاء الحديث المباشر والصريح من الرئيس مبارك، له دلالته القوية في هذا المجال والتي قد تكشف عنها وعن ما وراءها الأيام القادمة، وقد لا يكشف بوضوح، ولكن قد يتضح لنا أن هناك جهودا عربية وجهودا من عواصم ساعلة بأن هناك شيء ما مهم يجري لتحريك الملف العراقي في اتجاه آخر فاعل بعيدا عن الضربة. الكلام الذي خرج به المحللون وله أهمية أن الحديث المصري جاء بعد لهجة مرنة جدا من الرئيس الأمريكي قبل يومين بأن الحرب ليست الوسيلة الوحيدة لإقصاء صدام حسين، وأنه عليه الالتزام، وأننا جادون في التخلص من أسلحة الدمار الشامل ومن رحيل صدام حسين. إذا كانت كل هذه الدلالات تتناثر هنا وهناك بأن على العراق أن يلتزم بأن المجتمع الدولي يتخلص من أسلحة دمار شامل العراقية، وفي نفس الوقت وبرحيل صدام حسين بوسائل كثيرة، فإن الحديث يكون له أهمية وقوة عن رحيل صدام حسين سلميا، وعن جهود تبذل سواء كذبت هذه التقارير الخارجة عن أن هناك جهودا تبذل لإقصاء صدام حسين سلميا ورحيله إلى عاصمة أوروبية أو عاصمة عربية. أعتقد أن هناك شيء ما مهم يجري وراء الكواليس لإقناع الرئيس العراقي بهذا المعنى، وأن الحديث المصري، إذا سألتني أنت سألتني عن الحديث المصري البريطاني والمباحثات المصرية البريطانية بين مبارك وتوني بلينكن في القاهرة على هامش زيارة رئيس الوزراء البريطاني الخاصة إلى مصر، سريعا سأقول لك أن الحديث انصب على مبادرة بلير لعقد اجتماع لأطراف الأزمة الفلسطينية، وأن القاهرة غير مقتنعة تماما كما قال وزير الخارجية أحمد ماهر، تماما لم تحدد موقفها من حضور هذا الاجتماع ومن أجندته. هذا مهم. أما الأهم والذي جرى الحديث معه هو تطورات الأزمة العراقية، وخاصة الجهود المصرية المبذولة لتجنيب الضربة. بريطانيا كانت قد أرسلت كما يعلم الجميع، أرسلت إلى مصر ضمن عواصم كثيرة ورقتين مهمتين، الأولى بالأدلة التي لديها والتي جمعتها على مدى فترة طويلة، سواء بأجهزتها المخابراتية والمعلومات التي وصلتها عن امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل، والأخرى ورقة تفصيلية سلمت من وزير الخارجية البريطاني شخصيا إلى وزير نظيره المصري قبل شهر تقريبا، بأن العراق دأب ومستمر في أن يعامل شعبه بطوائفه المختلفة بشكل غير إنساني، وينقض الأسس التي قامت عليها أسس حقوق الإنسان الدولية. لذلك فإن بريطانيا لديها قناعة لأسباب عديدة قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة لنا حتى الآن، بأهمية رحيل صدام حسين وبأهمية التغيير في العراق، وهي تتفق مع واشنطن في هذا الصدد، ولا يوجد لدينا الآن تحليل كافي على ما وراء الموقف البريطاني. لذلك فإن هناك ثوابت بريطانية وهناك ثوابت مصرية ترى تجنيب العراق الضربة وإثنائي، وإن كان برحيل صدام حسين حفاظا على الأمن القومي العربي.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نبقى في إطار المواقف من الحرب المحتملة ضد العراق، إذا أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم في أنقرة أن حوالي 9 من كل 10 من الأتراك يعارضون ضربة تقودها الولايات المتحدة ضد العراق بحسب ما أوردت فرانس بريس. ولم يؤيد تقديم تركيا مساعدات للولايات المتحدة سوى 5.9%، فيما أعرب 6.5% من المستجيبين عن اعتقادهم بوجوب وقوف تركيا إلى جانب العراق وضد الولايات المتحدة بحسب وكالة الأنباء. ومن عمان نقلت فرانس بريس عن مسؤولين أردنيين وخبراء في الشؤون الاقتصادية تحذيراتهم بأن حربا أمريكية على الشريك التجاري الرئيس للمملكة الأردنية أي العراق ستؤدي إلى نتائج كارثية بالنسبة لاقتصاد البلاد عام 2003 بالرغم من الإنجازات الاقتصادية التي سجلت عام 2002. ومن القدس نقلت فرانس بريس أيضا أن العديد من أسواق المواد الغذائية في إسرائيل نفدت منها قناني المياه أمس الأربعاء بعد قيام السلطات بالطلب من المواطنين تخزين كميات من هذه القناني في حال توجيه ضربة تقودها الولايات المتحدة على العراق. ومن طهران نقلت رويترز عن صحيفة إيرانية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ترغب في إزاحة الرئيس صدام حسين عن السلطة من دون إراقة الدماء أو إنفاق المليارات من الدولارات في حرب جديدة. وعلى الصعيد العربي ردت الكويت على الرسالة التي بعث بها هانز بليكس إلى جميع الدول طالبا تزويد الأمم المتحدة بالمعلومات المتوافرة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات الأمريكية لحرب محتملة ضد بغداد. مراسل الإذاعة في الإمارة الخليجية سعد المحمد تناول في التقرير التالي المستجدات على هذه الجبهة.
كشفت مصادر دبلوماسية كويتية رفيعة المستوى لإذاعة العراق الحر أن الكويت ردت على الرسالة التي تسلمتها من رئيس لجنة إنوموفيك هانز بليكس لطلب الدعم بالمعلومات الاستخباراتية. وقد رفضت المصادر الإفصاح عن نوع المعلومات التي طلبها بليكس أو تلك التي زودته بها الكويت، مختفية تلك المصادر الدبلوماسية بالقول إنها من اختصاص الاستخبارات العسكرية في الجيش الكويتي للخارجية، لافتة إلى أن تقديم المعلومات يكون طواعية من الدول وفق القرار 1441. لكنها شددت على أنها تجاوبت مع طلب بريكس الذي تقدم به إلى 190 دولة من ضمنها الكويت، وإن هذا التجاوب يأتي في إطار التعاون الاستخباراتي بين الكويت والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1373. وأضافت المصادر إن المعلومات التي سيحتاجها بليكس سيحصل عليها من الكويت بطريقة مباشرة أو من خلال الولايات المتحدة وفقا للتعاون الاستخباراتي بين الكويت وأمريكا. ويأتي هذا التعاون الكويتي مع مفتشي الأمم المتحدة فيما يترقب الكويتيون تقرير بليكس النهائي إلى مجلس الأمن في 27 من الشهر الجاري بحذر شديد في الوقت الذي بدأت فيه بوادر العمل العسكري تتضح في المنطقة. وعما إذا كان تقرير بليكس يشعل فتيل الحرب، أكدت المصادر لإذاعة العراق الحر بأن الكويت تقدر بليكس وتحترم عمله، لكن الحروب لا يمكن ربطها بأي شخص أيا كانت كفاءته، والأمر عائد برمته إلى مجلس الأمن. وقد تزامن رد الكويت على بليكس مع استعداداتها لاستقبال 17,000 جندي هم قوام فرقة المشاة الثالثة في فورت ستيوارت في ولاية جورجيا الأمريكية، والتي صدرت إليها التعليمات بالانتشار في الكويت تحسبا للحرب المحتملة ضد العراق، وذلك للانضمام للفرقة الثانية المؤلفة من أكثر من 4,000 جندي يتدربون الآن على حرب الصحراء شمال الكويت. وبهذا يكون العدد المعلن للقوات الأمريكية المتواجدة حاليا وتلك التي ستصل في غضون الأيام القليلة القادمة إلى الكويت 32,000 جندي أمريكي في أوسع عملية انتشار بهذا الحجم منذ حرب الخليج عام 91، فيما يراه مراقبون كويتيون مؤشرا واضحا على أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تتحرك صوب عمل عسكري لإجبار العراق على نزع أسلحته، كما أن هذا الحشد الأخير حسب المراقبين الكويتيين يعتبر المؤشر الأكثر حدة الآن على قرب اندلاع الحرب، سيما أن وحدة المشاة الثالثة التي ستصل الكويت متخصصة في حروب الصحراء وتتناوب ألويتها على إجراء دورات وتدريبات خاصة في صحراء الكويت وفي جنوب كاليفورنيا على مدة أشهر طويلة. عن هذه الحشود العسكرية التي تتوافد إلى المنطقة، بينما الرئيس بوش يعلن أن الخيار السلمي ما زال مطروحا، وهل هناك تناقضا أمريكيا تجاه الوضع في المنطقة؟ يقول المسؤول الأخبار السياسية في صحيفة الأنباء الكويتية الأستاذ فوزات علم الدين:
يعني أنا لا أعتقد بأن هناك تناقض في تصريحات الرئيس بوش وما يجري حاليا على الساحة. فالرئيس الأمريكي كان قد وضع خيارات كثيرة أمام النظام العراقي طبعا، وفي مقدمة هذه الخيارات الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وتحديدا القرار الأخير الذي ألزم العراق بالكشف عن منشآته النووية وأسلحته التدميرية، وبالتالي عادوا المفتشين على هذا الأساس. الرئيس بوش كما يعني كما هو واضح حاول أن يعطي في تصريحاته بمناسبة العام الجديد نوعا من التفاؤل، ويبقي الخط السلمي مفتوحا بموازاة الخط العسكري، وهذا لا يعني بأن هناك من وجهة نظر على الأقل تغيير أو تبديل في استراتيجية الولايات المتحدة في هذا الشأن، والدليل على ذلك الحشود العسكرية مستمرة، وبالمقابل الجهود السياسية مستمرة في هذا الإطار، وأن كان يعني صوت الحرب يعلو في كثير من الأحيان على صوت السلام وعلى صوت عدم دفع المنطقة إلى حرب جديدة لا يعلم إلا الله مداها. وإذا نحن يعني تمعنا قليلا في خطاب الرئيس بوش الأخير، وتحديدا الكلام الذي قصد به الوضع الاقتصادي الأمريكي عندما قال بأن اقتصادنا لا يتحمل الحرب مع العراق، فإن هذا يعني أن الإدارة الأمريكية مستمرة في الحشد العسكري، وبالتالي فأنها ستحسم الوضع لعدم وجود أو لضمان عدم وجود خلل في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد الدولي. أنا أعتقد في ملخص كلامي أن تصريحات الرئيس بوش ليست جديدة، وأنه طرح نفس التوجهات القديمة التي يسير عليها، وبالتالي فهو ربط عملية السلام بالتزام العراق الكامل، وهذه الأمور طبعا متروكة للأيام.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وفي العراق أوردت أسوشيتد بريس أن القيادة الوسطى الأمريكية أفادت بقيام طائرات غربية بقصف منظومة رادار عراقية يوم أمس الأربعاء. وقالت القيادة الوسطى التي تتخذ من تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها وتتولى تنسيق العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، إن الطائرات استخدمت قذائف موجهة في قصف الرادار بالقرب من مدينة القرنة في جنوب العراق. من جهته قال العراق إن الطائرات هاجمت منشآت مدنية وخدمية في منطقة البصرة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين بجراح على حد قوله، لكن القيادة الأمريكية لم تذكر شيئا عن الإصابات، بل أشارت إلى أن طائرات التحالف لا تهاجم مطلقا السكان المدنيين أو البنية التحتية، وتبذل جهودا كبيرة لتفادي إلحاق الأذى بالمدنيين. وشنت الصحافة الرسمية في العراق هجوما شديدا اليوم الخميس على توسيع مجلس الأمن لقائمة السلع المحظورة على العراق، واصفة الخطوة بالخسيسة وبأنها تهدف إلى إلحاق الأذى بالشعب العراقي، بحسب ما نقلت فرانس بريس. الوكالة ذاتها نقلت اليوم عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن الولايات المتحدة تواصل التحضير لما أسماه بالحرب العدوانية ضد العراق، بالرغم من تعاون بغداد مع مفتشي الأمم المتحدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها شرزاد القاضي مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي، ويشاركه في الإعداد والتقديم زينب هادي وعدد من مراسلي إذاعتنا في عواصم عربية. وإليكم أولا مستمعين الكرام عرضا للشأن العراقي في صحف عربية.
الشرق الأوسط اللندنية، الاستطلاع الجوي يثير أزمة بين بغداد والمفتشين، والبنتاغون ينقل للكويت فرقة متخصصة بحرب الصحراء. بغداد تستغرب طلب المفتشين القيام بأول عملية مراقبة جوية لمواقع أسلحتها في عطلة رأس السنة.
وفي صحيفة الوطن القطرية، عزل صدام بقنبلة الموجات القصيرة ودبابات لاجتياح بغداد.
ونقرأ في البيان الإماراتية، فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في أوج الأزمة العراقية، وواشنطن تنشر فرق مشاة بالمنطقة، وتل أبيب تهدد بضربة جوية قاسية.
سيداتي وسادتي، قبل أن نعرض لعدد من مقالات رأي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وصحيفتا البيان الإماراتية والوطن القطرية، ننتقل إلى عمان، ومنها وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول محمود الرماوي في صحيفة الرأي إن بيد العرب الإعلان عن عدم استعدادهم للاعتراف بأي نظام عراقي جديد يجري تنصيبه عبر الحرب أو بعدها، مع التشديد على أن من حق العراقيين أن ينعموا بالديمقراطية وبحياة سياسية طبيعية، ولكن السبيل إلى ذلك ليس الحرب بالضرورة كما يقول الرماوي، الذي يضيف أنه كما أن بغداد تتعاون حاليا مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالتفتيش عن الأسلحة، كذلك فإنه يمكن رؤية حدوث تغيير داخلي بغير الحرب. وفي الدستور يقول علي الصفدي إن العراق يخضع لأقسى وأبشع حملة إذلال في التاريخ، إذ يستبيح المفتشون الدوليون بأوامر أمريكية صارمة أرضه ومصانعه ومختبراته ومستشفياته وجامعاته وقصور ضيافته وعقول علمائه، وهو يرضخ للأمر تجنبا منه لتعريض شعبه للحرب المدمرة التي تقرع واشنطن طبولها يوما بعد يوم، دون أن تقتنع باستجابة العراق لقرارات مجلس الأمن الدولي وعمليات التفتيش التي لم تعثر على أي دليل على وجود أسلحة الدمار الشامل لديه حتى الآن، إلا أن تصميمها على الحرب يجعلها تغير وتبدل من الأهداف وتبحث عن ذرائع جديدة، وتضع الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين على رأس سلم أولوياتها لاستبداله بنظام موال لمشيئتها ورغباتها. وفي الدستور يقول يعقوب جابر إن الموقف التركي حتى الآن يبدو مترددا ولا يتسم بالحسم لصالح مد الولايات المتحدة بكل ما تريده من دعم أو الاكتفاء بتلبية المطالب الأمريكية ضمن قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن. وسبب التردد التركي كما يقول جابر ذو شقين، الأول اقتصادي يتعلق بخسائر تركيا من جراء صراع عسكري جديد على حدودها الجنوبية وتكون هي طرفا فيه، والثاني سياسي يتمثل في الخشية من أن يؤدي غزو أمريكي للعراق لنشوء دولة كردية في شمال العراق من الممكن أن تعزز مطالب الأقلية الكردية التركية الانفصالية وتلهب ثورتهم ضد الحكومة المركزية في أنقرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الكرام، نتعرف الآن إلى رأي طرحه الكاتب شيرزاد شيخاني في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان هل ثمة بديل للحرب؟ يقول الكاتب إن تداعيات أحداث 11 أيلول والنتائج التي تمخضت عنها تدفع إلى القول بأسى هل كان المجتمع الدولي وبالذات القوى العظم في العالم بحاجة إلى حدوث تلك الكارثة لكي يصحوا على مخاطر أسلحة الدمار الشامل ووقوعها تحديدا في أيدي عصابة من القتلة والأشرار على حد تعبير الكاتب. الذي أضاف متسائلا عن السر في سكوت الولايات المتحدة طيلة العقدين الماضيين عن امتلاك واستخدام بغداد لمختلف أنواع أسلحة الإبادة ضد شعب العراق وجيرانه. ويرى الكاتب أن نظاما لا يتوانى عن تشكيل وحدة للمجازر البشرية لن يتردد أيضا عن توجيه ضربته إلى من يعتبرهم سببا في إسقاطه، فلقد وعد سابقا بأنه لن يترك العراق إلا أرضا بلا شعب. معنا الآن مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد ليعرض ما نشرته صحف كويتية وسعودية صدرت اليوم.
تقول اليوم السعودية في افتتاحيتها: صحيح أن الضربة العسكرية القادمة التي قد تشنها الولايات المتحدة على العراق باهظة التكاليف، وقد تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية الأمريكية، حيث قدر تكاليفها بنحو 60 مليار دولار. غير أن الصحيح أيضا أن الأمل يحدو العالم بأسره، ويحدو بوش كما صرح هو بذلك إلى حل الأزمة العراقية سلميا. وإزاء ذلك يتوجب على النظام الحاكم في بغداد أن يعي الرسالة الموجهة إليه جيدا، ويحاول الكف عن مواجهة إرادة المجتمع الدولي، وأن يتعلم درسا من تجربة الحرب الخليجية الثانية. العراق لم يحصد إلا الدمار والوبال من جراء تحديه لإرادة المجتمع الدولي. وفي القبس الكويتية يقول طلال عبد الكريم: الوضع العراقي مأساوي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وما يزيد سوءا تلك المجموعة من الكتاب المرتزقة التي تعيش أوهام نصر زائف لا تريد أن تستوعب واقعا محزنا يعيشه الشعب العراقي، تتباكى خوفا على إسقاط نظام كان هو السبب الرئيسي والوحيد لمآسي العراق. ويخلص الكاتب إلى القول: تتوالى أخطاء النظام العراقي وتناقضاته، وتتزايد الكوارث على الشعب العراقي بسببه وبسبب المتكسبين على مآسيه. فمرحلة هكذا وطنية وعاش ربيع العراق الخالد حتى آخر إنسان عراقي. وفي الوطن السعودية يقول عبد الكريم أبو النصر: الحرب الحقيقية التي تنوي إدارة الرئيس بوش أن تخوضها ضد العراق ليست حربا ضد أسلحة الدمار الشامل، بل إنها في جوهرها وأساسها حربا ضد طبيعة نظام الرئيس صدام حسين وعقليته وطريقة تفكيره وما ينتج عن ذلك من خطط تجاه الدول الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط عموما والمصالح الأمريكية فيها. فالإدارة الأمريكية مقتنعة كليا بأن صدام حسين رجل خطر ولا أمل يرتجى منه. ويخلص الكاتب إلى القول: لذلك تريد إدارة بوش حل أزمة عقلية صدام حسين وطبيعة نظامه عبر حرب وعبر إسقاط هذا النظام، ولا شيء غير ذلك أو أقل منه. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في مقال للرأي لمحمد عمرابي نشرته صحيفة البيان الإماراتية، تنبأ الكاتب أن تنطلق الصواريخ وقاذفات القنابل الأمريكية من حاملات الطائرات العملاقة أو قواعد أرضية لتقسم ظهر الجيش العراقي بعد تدمير شامل لدفاعاته ومراكز اتصالاته. وتوقع عمرابي أن يلي ذلك اقتحام بري قوامه نحو 250,000 جندي أمريكي ينطلقون في آن معا من المنطقة الكردية في الشمال والبصرة في الجنوب للقضاء نهائيا على ما تبقى من قوات عراقية، لكي تأتي بعدها مرحلة تشكيل حكومة عميلة كما يصفها كاتب المقال من بعض عناصر المعارضة العراقية في الخارج، تكون مسؤولة لدى الجنرال تومي فرانكس الحاكم العسكري الأمريكي الجديد للعراق على حد تعبير الكاتب. وأضاف عمرابي أن هذا سيكون مقدمة لاستقبال مئات الألوف من الفلسطينيين من الضفة الغربية بعد ترحيلهم قسرا بواسطة القوات الإسرائيلية، ومن ثم إعلان ضم الضفة نهائيا لإسرائيل. وتوقع عمرابي أيضا في المقال الذي نشرته صحيفة البيان الإماراتية أن لا يستطيع الرئيس الأمريكي جورج بوش التفرغ لمسرح الشرق الأوسط في هذا العام. ومن القاهرة حيث يقضي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عطلته، تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم ووافانا بالتقرير التالي.
دعا عدد من كتاب الرأي في الصحف المصرية اليوم الرئيس العراقي صدام حسين إلى الرحيل وإيجاد ملجأ مناسب في مكان آخر بعيدا عن العراق حتى لا تدق طبول الحرب. في صحيفة الأهرام كتب محمود معوض: أعتقد أن تداعيات دق طبول الحرب على العراق التي بلغت ذروتها بتوقيع رامسفيلد قرار التأهب لحرب لا يعرف موعدها سوى شارون تفرض على صدام حسين أن يتخذ قرارا بطوليا ولأول مرة في حياته، وهو قرار التنحي حقنا لدماء شعبه ودماء أمته المقبلة على مخاطر ونتائج لا يعرف مداها إلا الله. وأضاف موجها خطابا إلى صدام حسين في مقاله: أعتقد أنك تعلم أنه لا أحد في أرجاء المعمورة يوافق على ضرب العراق، لكنك تثق في الوقت نفسه أنه لا أحد في الدنيا كلها يمكن أن يربط مصيره بالمصير المحتوم الذي ينتظرك، وإذا كان هذا المصير لا يشغلك وحتى إذا قبلت خيار الموت في بغداد إلا أنك لا توافق على المصير المحتوم الذي يلقاه شعبك والذي وقف إلى جوارك رغم كل شيء، على حد تعبير الكاتب المصري الذي اختتم مقاله بالقول: لعل هذا التنحي البطولي يكون بابا من أبواب التوبة النصوحة التي يغفر الله فيها لصدام ما تقدم وما تأخر. أما في صحيفة الوفد الصادرة اليوم فقد قال الكاتب المعروف صلاح قبضايا: الملجأ المناسب لهذا الرجل جاهز عندي في مدينة بورسعيد، وهذه ليست المرة الأولى التي أقدم فيها هذا العرض إلى صدام حسين، فقد سبق أن تقدمت به منذ 10 سنوات عقب هزيمته في الكويت، ويومها قلت أنه ليس من المحتم قتله أو سحله في شوارع بغداد، رغم أن من المعروف عنه أنه دموي يميل بطبيعة تكوينه إلى التصفية الجسدية، على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب. إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي مقال كتبه حسان يونس في صحيفة الوطن القطرية، أشار الكاتب إلى أن العالم يستعد لمتابعة الحرب الثالثة والوحيدة التي لا تعرف حدودها وأسبابها ومبرراتها على وجه اليقين. ويقول الكاتب: إذا كان تغيير نظام الحكم في بغداد هو الهدف النهائي للحرب، فما هو المدى الذي يمكن أن تمضي إليه واشنطن لإشاعة ديمقراطية حقيقية كما تدعي؟ ويضيف حسان يونس أن لا أحد يعرف المقاصد الأمريكية النهائية تماما، باستثناء أنها تستهدف حماية إسرائيل وضمان أن تبقى سنوات طويلة في محيط يناصبها الكراهية والعداء، على حد ما جاء في المقال الذي نشرته صحيفة الوطن القطرية.
نواصل فيما يلي مستمعين الكرام عرض مقالات للرأي في صحف عربية، وكما يبدو في مقال كتبه رجاء النقاش في صحيفة الوطن القطرية أن الكاتب مقتنع بأن في يد العرب وحدهم أن يوقفوا الحرب القادمة على العراق، لكنه يرى أن هذا الأمر يحتاج إلى همة تقود إلى قمة عربية تنعقد الآن. ويقترح الكاتب عرض قمة عربية عاجلة جدا لحماية العراق من حرب مدمرة، وإقامة تحالف لحماية العرب بالاستناد إلى تحالف دولي بين القوى العالمية التي تعارض الحرب. ويرى رجاء النقاش أن باستطاعة العرب أن يتفقوا على إرسال قوات عسكرية رمزية من الجيوش العربية المختلفة إلى العراق بموافقة العراق لإحراج أمريكا ومنعها من شن حربها على العراق. وختم الكاتب مقاله بالقول: إن مؤتمر القمة الوهمي الذي اقترحه يمكن أن يضع وثيقة تتضمن موافقة العراق على فتح الباب للديمقراطية وإتاحة الفرصة الكاملة للمعارضة الوطنية المخلصة البعيدة عن أن تكون أداة في يد أي قوة أجنبية، على حد قول رجاء النقاش في صحيفة الوطن القطرية.
وأخيرا مستمعين الأعزاء، ننتقل إلى بيروت حيث وفانا مراسلنا علي الرماحي بالتقرير التالي الذي يتضمن رصدا للشأن العراقي في صحف لبنانية.
مجلة الأسبوع العربي الأسبوعية اللبنانية كتبت تقول في عددها الأخير: لقد ترك العام المنصرم بصماته في أكثر من مكان لتشكل في مجموعها أوراق مهمة ضمن الملف العراقي الذي احتل موقع الصدارة خلال العام وشكل مجمل الأحداث الساخنة في نهاياته وسط توقعات بأن يفتتح العام الجديد بأحداث أكثر سخونة تتعلق بذلك الملف وتؤدي إلى إعادة رسم خريطة المنطقة. فقد تمثلت تطورات الملف العراقي بما يمكن أن يسمى لعبة شد الحبل على مدى أشهر عدة قبل أن يطلب من العراق القبول بعودة المفتشين الدوليين تحت طائلة التهديد، وقبل أن يتعرض العراق إلى ضغوط دولية أسفرت عن قبول بغداد بعودتهم دون قيد أو شرط. علي الرماحي، بيروت.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الشؤون العراقية في صحف عربية. إلى اللقاء.